أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ سورة الفاتحة إلى أرواح علمائنا الماضين، وخصوصا علماء الرجال والحديث من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع إن شاء الله في درس المناهج الرجالية، وعنوناه بهذا العنوان، ونخص أسس مسلك الوثوق بذلك. وسوف إن شاء الله نسلط الضوء على كلمات سماحة السيد ستاني دام ظله الوارث في شأن مسلك الوثوق. ولا بد أن نذكر بعض المقدمات على نحو العجالة، لأنه المفروض يعني إن شاء الله أنتم اطلعتم على دورة في الحديث والرجال، فحتى يعني يكون دخولنا مباشرة في صلب المطالب الرجالية فنختصر هذه المقدمات. نقول: يقع الكلام في المقدمة حول الخبر الحاكي عن السنة الشريفة، وهو أحد مصادر التشريع الإسلامي الأربعة. كما تعرفون، مصادر التشريع، منابع التشريع الإسلامي هي القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل. واحتياج الفقيه إلى السنة في استنباط الحكم يفوق بكثير احتياجه إلى مصادر التشريع الأخرى التي هي الكتاب والإجماع والعقل. أن الفقيه في مرحلة استنباط الأحكام الشرعية غالبا ما يعتمد على الأخبار، يعتمد على السنة الشريفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين. بيان ذلك أن آيات الأحكام في القرآن معدودة، واشتهر على أنها نحو من 500 آية مع المتكرر منها. عليكم السلام. وإلا فهي لا تبلغ ذلك، يعني أقل من 500، فإذا هي بضع مئات من الآيات. وآيات الأحكام أكثرها مطلقات، وقد تم تقييدها بالسنة بالأخبار، وكأنه هي لا نستطيع أن نفهمها إلا من خلال السنة. وبعضها مجملات، آيات مجملة السنة فسرتها، فكأنه أيضا رجعنا إلى السنة. فالنتيجة شنو راح نصل إليها؟ أن العمل بجميع تلك الآيات مع قلتها بلحاظ كثرة الأحكام الشرعية، كثرة الأبواب الفقهية، لا يكون إلا بتوسط السنة الشريفة. هذا من ناحية الكتاب المجيد. احنا كلامنا ماذا؟ أنه لماذا كان احتياج الفقيه إلى الأخبار أكثر من بقية مصادر التشريع الإسلامي؟ وأما من ناحية الإجماع، فالإجماع كما تعرفون الإجماع الحجة التعبدي هو الإجماع المحصل الذي يدخل فيه رأي المعصوم، وهذا ثبت في موارد قليلة. ومن يدعي الإجماع في مسألة غالبا يستند ماذا؟ إلى دليل آخر كورود خبر، وهو ما يعرف بالإجماع المدركي. وقد عرف بأن الإجماع المدركي لا حجية له. إذن الإجماع التعبدي المحصل هو قليل، وأغلب الإجماعات الموجودة هي ماذا؟ إجماعات مدركية ترجع أصلا إلى الخبر، أنه اعتمد على خبر فقال بالإجماع. فالنتيجة أيضا الإجماع لا يغطي مساحة التشريع والأبواب الفقهية، وهو قليل. وأيضا يعتمد في أغلب ادعاءة الإجماع على خبر قد ورد في ذلك. وأما من ناحية العقل، فالعقل بعد أضيقها نطاقا، فالعقل نطاقه عليكم السلام، فالعقل نطاقه ضيق في التشريعيات. وهو قاصر على أن إدراك ملاكات الأحكام وعللها التامة. العقل إذا يدرك الملاك الحكم يمكن أن نعتمد عليه في تشريع الحكم الشرعي. إذا أدرك ملاك الحكم الشرعي، إذا أدرك علة الحكم الشرعي وهو قاصر، العقول إدراك ملاكات الأحكام الشرعية، علل الأحكام محجوبة عن العقل إلا في موارد نادرة لا محيص له من الحكم بها، أي واضح كحسن العدل وقبح الظلم، هذا هو نطاق العدل. فأيضا أيضا الاحتياج الاعتماد على العقل أيضا لا ينفعنا. فلم يبقى لدينا ماذا إلا أن يعتمد الفقيه على ماذا؟ على الخبر الحاكي عن السنة الشريفة التي نلجأ إليها في معرفة تفاصيل المسائل الشرعية المختلفة. أغلب الأبواب الفقهية المتنوعة، المسائل الشرعية، الأحكام الشرعية أغلبها الفقيه يعتمد ماذا؟ على الأخبار في استنباط الحكم الشرعي. وكتب الحديث ومجامعه قد ملئت بالأخبار، ما شاء الله كتب الحديث بالآلاف، كل كتاب موسوعة في الأخبار، فهي وافية بما يحتاج إليه الفقيه وإن كثرت في العبادات وقلت في المعاملات. صحيح أن في المعاملات قليلة الأخبار، العبادات هي الأكثر، لكن مع ذلك يعني عادة يجد الفقيه يجد خبرا في أي مسألة ربما يعني يبحثها. ولذا إذا كان أغلب ما يهتم به ويحتاجه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي على الأخبار دون يعني الكتاب والإجماع والعقل، اهتم الفقهاء قديما بشأن الحديث وأجهدوا أنفسهم في حفظا وتدوينا وتفسيرا، ويشهد بذلك ما وصل إلينا منهم من كتب وآثار كما تشاهدون المجامع الحديثية التي وصلت. معنى هذا ماذا؟ كان حرص شديد عندهم على ماذا؟ الاهتمام بالأخبار وجمعها. منذ فترة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته عليهم، فإن اهتمامهم بالحديث غني عن الحديث، غني عن البيان، واضح هذا المسألة. والدليل كثرة الكتب الحديثية التي ألفت اللي هي موسوعات ضخمة وقد وصلت إلينا في حفظ تراث ماذا؟ أهل البيت سلام الله عليهم. هذه مقدمة إن شاء الله واضح أن الفقيه أغلب اعتماده في استنباط الأحكام الشرعية يعتمد على الأخبار. مطلب آخر أيضا نجعله من المقدمات أن الحديث بحسب مصداقيته في الحكاية عن السنة الشريفة له مراتب كما تعرفون، لأنه قد يتواتر سندا بحيث يحصل العلم بصدوره عن المعصوم فيجب العمل به، لذلك لأن العلم حجة، هي يسموها حجية العلم ذاتية، خبر متواتر يعني قطعي الصدور يعني يفيد ماذا؟ العلم بعد، وحجية العلم ذاتية. وعرف المتواتر بأنه ماذا؟ الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، يعني كثرة من الرواة ترويه بحيث العقل أو العادة يقول هؤلاء يمتنع اتفاقهم أنهم يكذبون، واحد من هذا البلد، واحد من هذا البلد، واحد عالم، واحد من كذا، تنوعهم وكثرتهم عادة دول القومية يتفقون كلهم أنه يكذبون. فلا بد أن يكون هذا الحديث ماذا؟ فعلا واقع، فعلا صادر. واستمر ذلك الوصف، هذا وصف الكثرة والامتناع عن التواطؤ عن الكذب، استمر ذلك في جميع الطبقات حيث تعددت، فيكون أوله كآخره ووسطه كطرفه، يعني في كل الطبقات إلى أن وصل إلينا في كل طبقة هنالك كثرة متنوعة، مو فقط كثرة، كثرة متنوعة. طبعا هذا مثل شيء خبر نادر الحصول، ولو بحثت عن الخبر المتواتر سندا لفظا يعني وسندا ربما تلقى لك خبرين. هذه ملاحظة احفظوها. ثم يأتي من بعد المتواتر مرتبتان يعني في المصداقية الخبر المحفوظ بالقرائن الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم وإن لم يتواتر. هذه مسألة مهمة. خبر تحتف به قرائن داخلية وخارجية. سهل قرائن شنو؟ راح نجينا إن شاء الله. هذه أيضا نصل إلى اطمئنان بأن هذا الخبر صادر عن المعصوم. هذا يعبر عنه بالخبر المحفوف بالقرائن. هذا أقل من المتواتر. المتواتر قطعي ما بمجال. هذا أقل. هذا يفيدنا اطمئنان أن هذا الخبر صادر عن المعصوم. ثم يأتي بعدها رتبة خبر الآحاد. خبر الواحد يعني ربما ورد بسند واحد بطريق واحد. اللي هذا لا يفيدنا إلا الظنخ. هذا واضح لأن هذا أقل مرتبة في المصداقية. وهو الحديث الغير المتواتر وغير المحفوف بتلك القرائن وهو المسمى بخبر الواحد. وهو الذي
الخبر المحفوف بالقرائن كذلك يكون خبر أحد.
خبر أحد لكن معه قرائن. احنا كلام خبر واحد بلا قرائن راح يجينا.
يعني
هو لذلك نقول هو الحديث الخبر الواحد حديث الغير متواتر وغير المحفوف بالقرائن. وهو الذي ملئت مجاميع الحديث منه. لما تجي إلى الوسائل إلى الكافية شنو أخبار أحد؟ كلها أخبار أحد. هذه أخبار أحد يعني شنو؟ خبر واحد يعني حتى لو بطريق واحد حتى لو له راوي واحد يسمى خبر. واضح؟ هذا اصطلاح خبر الواحد يعني حتى لو ورد إلينا بطريق واحد مو إلا نفس المضمون. هم عندهم كما درستم في الحديث المستفيض والمشهور وكذا يعني اللي أكثر اثنين أو ثلاثة رواه أو فتشي هاي ما لنا شغلة. احنا نريد خبر الواحد حتى لو كان واحدين. هذا إذا عرفنا ذلك فنقول قد اختلف قدماء فقهائنا في حجيته يعني كلامنا في خبر الواحد. لأن قلنا الخبر المتواتر هذا نادر الحصول والخبر المحفوف بالقرائن كما راح يجينا على ما تقول اختفت القرائن. هذه الأخبار الموجودة أخبار بلا قرائن محفوفة بها فقط. ايش بدري جاي اشوف انا فقط سند وخبر وين القرائن؟ لم تدون القرائن. فاحنا اذن كلامنا راح يصير عندنا من الخبر الواحد. اختلف قدماء لأنه يعني راح يجينا رأي المتأخرين. فقد اختلف قدماء الفقهاء في حجيته يعني خبر الواحد فاختار جماعة عدمها عدم حجيته كما تعرفون كالسيد المرتضى وابن إدريس أيضا بل نسب إلى الأكثر. يعني خبر الواحد يقولون لا حجية فيه. خبر واحد لا حجية فيه. نسب إلى الأكثر أن الأخبار المحفوفة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم هي الحجة وهي المعمول بها. خبر الواحد فقط بلا قرائن هذا خبر غير معمول به. هكذا يقول السيد المرتضى وجملة من القدماء. هم كانوا يعرفوها القرائن لأنه قريب عهد من تدوين الأخبار ومن زمن المعصومين وكذا. فمن حقهم يقول لك بس الخبر اللي معه. أما نحن المساكين الآن وين بعد قرآن؟ هاي الملاحظة مهمة احفظوها لأن جذر مسلك الوثوق من نائجانا. جذر مسلك الوثوق حتى لا يجي واحد يقول أنه مسلكون ماذا؟ مستحدثون ما إلى سابق. مسلك الوثاقة هو الموجود هو المشهور. لا جذر مسلك الوثوق هو الخبر المحفوف بالقرآن الذي كان يعمل به القدماء والذي كان يسموه هو المعمول به وهو الحج عندهم. راح يجينا إن شاء الله ذلك. فالخبر عندهم ذو القدماء إما معتبر أو غير معتبر. هاي يسموه التقسيم الثنائي. لو خبر محفوف بقرآن تفيد الوثوق بالصدور هذا معتبر. لو خبر غير محفوف بهذه القرآن هذا غير معتبر. نقطة على السطر. وبعبارة أخرى يقولون خبر إما صحيح أو غير صحيح، هذا تقسيمهم ثنائي. لو خبر صحيح نعمل به اللي هو الخبر المحفوظ بالقرآن، لو خبر غير محفوظ بالقرآن فهو ليس بمعتبر وليس بصحيح. أي اصطلاح الصحيح غير ذاك اصطلاح الصحيح مال العلامة الحلي اللي قسم الخبر إلى صحيح وموثق، هذا غير. يعني هذا هنا الصحيح المقصود به يعني معتبر. بما أكو تقسيم رباعي، تقسيم رباعي تعرفون أنه ظهر في زمن علام الحلي أو ابن سيد بن طاووس، واختار هذول مسلك. هذول يقولون فقط الخبر، الخبر الواحد لا حجية فيه. واختار آخرون كالشيخ الطوسي جواز العمل بأخبار الآحاد أيضا، يعني هو يعمل بالخبر المحفوظ بالقرآن ويعمل بخبر الآحاد. صرح بذلك في موارد عدة في كتابه العدة، مستدلا بقوله ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه يعني العمل بأخبار الآحاد أن وجدنا الطائفة ميزت إلى آخر عبارته. فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق. شبعت ليش قلت هذا ثقة وهذا مو ثقة، وميزت الرجال الناقلة كما هو يقول في عبارة العدة. راجعوا عبارة العدة وشوفوها، أنه إن وجدنا الطائفة ميزت بين الرجال، قالوا هذا ثقة وهذا مطعون به وهذا كذا. بعد ليش كن معناته أنه إذا كان ثقة يعني نأخذ بخبره، وبعد ليش إلا قرائن؟ واضح. ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب الدراية والأصول، هاي راجعوها اللي هو حجية بعنوان حجية خبر الآحاد، هاي في الأصول لهم. هذا حال القدماء. وأما المتأخرون من الفقهاء فقد أجمعوا على حجية خبر الآحاد وأقاموا الأدلة عليها، يعني كأنهم مثلا خبر الآحاد حجة. وعلى هذا الخلاف، هاي مسألة أيضا مهمة بس نطلقها، يبتني القول بانسداد باب العلم من الأحكام في الأحكام وعدمه. فبناء على عدم حجية خبر الواحد ينسد باب العلم. إحنا ما عندنا غير فقط الأخبار، شاذا تقول هذه الأخبار لا نعمل بها وأنها ظنية، معناته انسد باب العلم. لازم ننزل من العلم إلى الظن بعد، على أحد يجيب طار علم، علم ماكو علم كما يقول يعني في القوانين، ننزل إلى مرتبة الظن. لأنه كل ما لدي كل ما عندنا هو خبر الآحاد، وخبر الآحاد أنه ليس بعلم، ظن، مو دليل ظني. فهنا يقولون هكذا ينسد باب لندرة الخبر المتواتر، خبر متواتر ما عندنا لدينا، وقلة الخبر المحفوظ بالقرآن، هم هذا قليل جدا، وعدم حصول القطع بصدور جميع أخبارنا عن المعصوم كما يقول الأخبارية. أخبارية خلصوا المشكلة، قالوا أخبار الكتب الأربعة إما قطعية الصدور أو صحيح الصدور. هذا ما عندنا. وعدم وفاء مصادر التشريع الأخرى ببيان جميع الأحكام كما ذكرنا في المقدمة. أرجع إلى الكتاب، إلى الإجماع، إلى العقل، همة ذنّي ما يغطى المصادر التشريع كلها. إذن إيش راح يصير؟ إذن سد باب العلم، قطع. ننزل مرتبة بعد من القطع، إلما ننزل إلى مرتبة الظن. ما عندنا غير هاي الشارة، ماكو شارة غير هاي. ولازمه التنزل إلى العمل بالظن المبحوث عنه في فصل دليل الانسداد من أصول كما درستموه. طبعا دليل الانسداد غير تام كما تعرفون. مسألة أخرى مرتبطة وياها أيضا، وكذا الحكم بناء على اختصاص حجية ظاهر الخبر بالمشافهين، لأن بعضهم كما صاحب القوانين يقول فقط اللي شافها المعصوم، اللي تكلم معه المعصوم هذا المقصود بأن الخبر حجة عليه، أما نحن غير مشافهين، هذه الأخبار وصلت إلينا، إحنا ما مقصودين بالإفهام وبالمشافهة، ما مشمولين احنا. يقول هذا ايضا لانهم المشافين قصدوا، لانهم الذين قصدوا بالافهام كما يراه المحقق ابو القاسم القمي. اما بناء على حجيتي في نفسه، هذا كلام انه ليس بحجة ذولا مال دليل السند. اذا قلنا لا، ان خبر الاحاد حجة في نفسه صح ظن، لكنه ظن معتبر اعتبره الشارع، وحجية ظاهره لغير المشافهين، أصلا الخبر الذي ورد على المعصوم فقط مو فقط المشافهين، المشافهين وغيرهم حتى مثلنا يعني إحنا. عندئذ ماذا ينفتح باب العلم؟ باب العلم لا زال منفتحا ولم ينغلق لوفاء الأحاديث مع باقي المصادر ببيان جميع الأحكام الشرعية، أحاديثها تغطي بقية الأبواب الفقهية، فيكون الفقيه عالما بها تعبدا وبحكم الشرع، وهو كالعلم الوجداني يمنع معه العمل بالظن. ليش؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. بكلمتين واضحة هكذا نقول أن الخبر المعتبر بمنزلة العلم التعبدي. الشارع قبله قال هذا اجعله علم، واضح؟ لا تقول يعني لا زال باقيا هو ظن، أقول لك صح ظن لكن دليله قطعي، هو ظني لكن دليل إثباته، دليل حجيته دليل قطعي. فليس إحنا عبث فقط أنه عملنا بمطلق الظن مهما كان، حتى لو كان يعني بالقياس ونحوه، لا إحنا ما عملنا بأي ظن، عملنا بالظن الذي دليله قطعي. وإلا نفس الشيء نظل في دائرة الظن. خلاصة الدرس لهذا اليوم أن الخبر الحاكي عن السنة الشريفة هو أحد مصادر التشريع الإسلامي الأربعة، وهو أكثر ما يحتاجه الفقيه في استنباط الأحكام، وأن للحديث بحسب مصداقيته في الحكاية عن السنة الشريفة مراتب: المتواتر ثم المحفوف بالقرائن ثم خبر الآحاد، وأنه لم يكن عند القدماء إجماع على العمل بأخبار الآحاد، أما المتأخرون من الفقهاء فقد أجمعوا على حجية خبر الآحاد، وإلا لحصل انسداد باب العين. هذا ما كان في درس هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.